لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
زار قداسة البابا فرانسيس عند الساعة 9 صباحا من أمس الاثنين المركز الصيفي للأطفال في الفاتيكان، الذي أراده الأب الأقدس من أجل مساعدة ودعم الأهالي موظفي الكرسي الرسولي. هذا ما قاله ماتيو بروني، مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، في بيان له صدر عصر أمس عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي. وصل قداسة البابا فرانسيس فيما كان الأطفال يتناولون وجبة الفطور في باحة قاعة بولس السادس في الفاتيكان. بعد أن مر بين الطاولات، زار الأب الأقدس فسحات اللعب وتحدث مع المشاركين في نشاطات المركز والمنظمين. ويتابع البيان، خلال زيارته جلس البابا فرانسيس بين الأطفال وشجعهم لكي يبنوا صداقات جديدة. إن الأشخاص الذين يعرفون كيف يتسلون وحدهم هم أشخاص أنانيون، لأنه لكي نتسلى يجب علينا أن نكون مع الآخرين ومع الأصدقاء. تجدر الإشارة إلى أن هذا المركز الصيفي الذي ولد بمبادرة من حاكمية دولة حضارة الفاتيكان من أجل مساعدة الأهالي الذين يعملون في الفاتيكان، قد قام بتنظيم أنشطة تعليمية وترفيهية لشهر يوليو بين الحدائق ومهبط الطائرات وقاعة بولس السادس. يشارك فيه حوالي 100 طفل وشاب في الامتثال لمعايير الوقاية من وباء فيروس الكورونا. وينظم نشاطات هذا المركز رهبان السلزيان مع جمعية توتو إن أونا فيستا. وفي هذا السياق أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع الأب فرانكو فونتانا، منسق هذا المركز الصيفي ومرشد الدرك الفاتيكاني والمتحف الفاتيكان. قال فيها: لقد كانت مفاجأة كبيرة لنا، لم أكن هناك ولكن تم إبلاغي بوصول البابا وبالتالي عدت أدراجي. لقد خرج من بيت القديسة مرتا وحده وذهب إلى قاعة بولس السادس ليلقي التحية على الأولاد الذين كانوا ينهون طعام الفطور. مر بين الطاولات وتوقف أولا للحديث مع الأطفال الصغار، ثم مع الذين في المدرسة الابتدائية، ومن ثم مع الذين في المرحلة المتوسطة. كان مهتما بما يفعلونه وكيف يقضون يومهم في المركز. سألهم عما إذا كانوا سعداء. لقد كانوا الأولاد مندهشين لدرجة أنهم ظلوا صامتين تماما. تابع الأب فرانكو فونتانا يقول: بعد الجولة ذهبنا إلى قاعة بولس السادس وتابعنا النشاطات التي نقوم بها كل صباح كل يوم، ولم نغير برنامجنا لأن هذا أيضا ما أراده الأب الأقدس. لقد سأله 3 أطفال منهم أسئلة كنا قد أعددناها الأسبوع الماضي لأننا كنا ننوي أن نكتب إليه، فأجاب البابا على الأسئلة بأسلوب بسيط للغاية. وفي الختام وجه الأب الأقدس لنا تحية عامة وشكر جميع العاملين في المركز، ثم التقطنا معه صورة تذكارية وعاد إلى بيت القديسة مارتا سيرا على الأقدام. وخلص الأب فرانكو فونتانا إلى القول: إن أكثر ما أثار أعجابي هو موقف الأطفال الذين أحسوا هم أيضا بالإلفة والبساطة والأبوة التي أراد البابا فرانسيس أن يعيش بها هذه اللحظة. أما سيرجيو غاروتسو، أحد العاملين في جمعية توتو إن أونا فيستا، فقال لموقع فاتيكان نيوز: لقد رأيت البابا فرانسيس سعيدا جدا، فقد هنأ الأطفال على العمل الممتاز الذين يقومون به، وهنأنا على النتائج التي نحققها وعلى سعادة الأطفال، لأنه سمع أن الجميع يتحدثون جيدا عن هذه الخبرة لدرجة أنه يفكر في إعادة اقتراحها مجددا. ثم حث الأطفال على تقديم أفضل ما عندهم. تابع سيرجيو غاروتسو يقول: لقد كان لدى فتاة صغيرة الفضول لمعرفة ما يفعله البابا فرانسيس خلال النهار، وأجاب: إنه كاهن ويفعل ما يفعله جميع الكهنة، كما تذكرت فتاة أخرى جدها وسألته إذا كانت السماء هي كما أخبروها عنها، وإن كانت جميلة ومكانا سعيدا وهادئا، فطمأنها الأب الأقدس وبارك القلادة كانت بحوزتها وهي تذكار من جدها.
علامة رجاء وولادة جديدة ليس مادية وحسب، ولكن الجماعة بأسرها. على الرغم من أن أعداد المسيحيين هنا لا تزال تتناقص بسبب الفقر المدقع المتعلق بالعقوبات التي تؤثر على السكان العزال. هذه هي شهادة رئيس أساقفة حلب للموارنة المطران جوزيف طبجي، والتي تصبح أيضا نداء للصلاة والقرب في مقابلة أجراها معه موقع فاتيكان نيوز. تحدث فيها عن أعمال الترميم في كاتدرائية مارلياس في حلب، وعن إعادة افتتاحها وتكريسها بمناسبة عيد النبي إيليا في 20 تموز يوليو الجاري. قال المطران جوزيف طبجي: شيدت هذه الكاتدرائية عام 1873 في حي الجديدة، وقد تعرضت لأضرار جسيمة خلال عام 2003 على يد مجموعة من الجهاديين الذين كانوا يدمرون جميع العلامات المسيحية في البلاد. تابع رئيس أساقفة حلب للموارنة شارحا: لقد كانت الصعوبة الرئيسية لإعادة البناء هي جمع الأموال، والتي تم تسهيلها وتأمينها من خلال مساعدة هيئة مساعدة الكنيسة المتألمة. كذلك شكلت إعادة بناء السقف الخشبي تماما كما كان السقف الأصلي تحديا آخر، إذ أننا كنا نفتقر إلى المهارات المحلية في هذا القطاع. لذلك طلبنا من مهندسين معماريين إيطاليين تصميم مشروع السقف الخشبي. وفي هذا السياق شكر المطران جوزيف طبجي هيئة مساعدة الكنيسة المتألمة والمحسنين الذين سمحوا بتحقيق هذا المشروع، وقال: بدون مساعدة هيئة مساعدة الكنيسة المتألمة وسخاء المحسنين لما تمكننا من الصلاة هنا مجددا ونشر الأمل في قلوب المؤمنين من خلال إعادة بناء الكاتدرائية. في الواقع وبحسب مصادر المنظمة الحبرية، يبلغ عدد المسيحيين في العاصمة السورية الآن حوالي 30,000 فقط، مقابل 180,000 قبل الحرب التي اندلعت في عام 2011. تابع رئيس أساقفة حلب للموارنة يقول: يتعلق الأمر بكاتدرائيتنا المارونية، لا سيما وأننا قد انقطعنا عن الاحتفالات الليتورجية هنا لمدة 8 سنوات، وبالتالي تشكل هذه اللحظة بالنسبة لنا لحظة حاسمة بالنسبة للأبرشية كلها. لذلك فإن إعادة افتتاح الكاتدرائية تعني عودتنا إلى الحياة. إنها إذن علامة رجاء ورسالة إعادة أعمار، ليس فقط إعادة بناء الحجارة، وإنما إعادة بناء الجماعة أيضا. من ثم يشكل هذا الأمر أيضا طريقة لكي نخبر الناس في حلب وسوريا والعالم بأسره أننا ما زلنا هنا، لا نزال موجودين على الرغم من الانخفاض الهائل في عدد المسيحيين، ولكننا موجودون. أضاف المطران طبجي مجيبا على سؤال حول كيف يعيش السكان اليوم في سوريا وكيف ينظرون إلى المستقبل، وقال: لقد تحسن الوضع من وجهة نظر أمنية باستثناء مناطق معينة في شمال وغرب سوريا الشمالية، ولكن هناك حرب أسوأ من القنابل، هناك حرب العقوبات الاقتصادية التي تم تخفيفها مؤخرا، ونتيجة المباشرة لذلك هي الفقر الذي ازداد بشكل مفرط. على سبيل المثال، يكسب الموظف المدني حوالي 20 يورو شهريا، وبالتالي يمكنكم تخيل مقدار المعاناة حتى بدون القنابل، نقص الأدوية ونقص الآلات بجميع أنواعها، وكل ذلك بسبب العقوبات والحظر مع عجلة الاقتصاد التي لا تزال متوقفة. وهذا الأمر يعطي الناس شعورا بالحزن والظلام للمستقبل. نحن لا نعرف ماذا سيحدث لمستقبلنا، وهكذا لا يزال الكثيرون يبحثون عن الحلم الغربي وعن الهروب من هنا ومن الجوع. وختم رئيس أساقفة حلب حديثه لموقع فاتيكان نيوز مجيبا على سؤال حول الرسالة التي يريد أن يوجهها في هذه المناسبة، وقال: رسالتي هي أنه بما أن الكنيسة تمثل الجماعة، بمجرد إعادة بناء كاتدرائيتنا سيكون لدينا أمل كبير في إعادة بناء الجماعة والأبرشية من حولها ونفوس المؤمنين الذين آملوا أن يستمدوا الفرح من هذه اللحظة. كذلك يمكنني أن أوجه نداء لإخوتنا في العالم لكي يصلوا من أجلنا، لأن الصلاة تفعل الكثير، إنها واقع حقيقي يتجاوز الواقع البشري، لأن الرب يعمل من خلالها. تتبنى مؤسسات الاتحاد الأوروبي نهجا محوره الإنسان إزاء الذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز الخير العام وخدمة حياة جميع البشر في أبعادهم الشخصية والجماعية. هذا ما كتبته لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي في مذكرة لها حول مساهمتها في الكتاب الأبيض حول الذكاء الاصطناعي نهج أوروبي للامتياز والثقة، الذي صاغته مؤخرا المفوضية الأوروبية. ونقرأ في المذكرة: تقبل لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي النية العامة للكتاب لإنشاء نهج أوروبي متين للذكاء الاصطناعي يقوم على أسس الكرامة الإنسانية وحماية الخصوصية. في الوقت عينه يقول الأساقفة الأوروبيون إنهم في حيرة من أمرهم بشأن احتمال إنشاء وكالة جديدة للاتحاد الأوروبي مخصصة لهذا الموضوع، حيث إن الهيكليات الرئيسية الحالية للاتحاد الأوروبي تضمن دعما كافيا لمواجهة التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي وعلم الروبوت. وتذكر لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي في مذكرتها أنه إذا وجب على الاتحاد الأوروبي أن ينشئ هذه الوكالة، يجب عليه أن يضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الكنائس التي تتمتع بمكانة مميزة كشريك للمؤسسات الأوروبية، ولذلك يجب ذكرها بوضوح. وبالتالي يطلب أولا، يكتب أساقفة أوروبا، إطلاق خطاب أخلاق اجتماعية لكي يرافق النقاش السياسي حول تنظيم الذكاء الاصطناعي. ولهذا السبب يتعين على الاتحاد الأوروبي بناء أدوات وآليات لنهج متعدد التخصصات وفعال وملموس وواسع النطاق في الهيكليات والبرامج الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي.
تحت عنوان الأجداد هم كنز، نشرت لجنة العلمانيين والعائلة التابعة لمجلس أساقفة البرتغال رسالة مخصصة للمسنين لمناسبة الاحتفال في 26 من تموز يوليو الجاري بعيد القديسين يوكيم وحنا والدي الطوبوية مريم العذراء. وجاء في الرسالة أن يوم الأجداد يمثل فرصة لشكر ومعانقة حضورهم والذهاب إلى الجذور واكتشاف حنان الله ومحبته. وسلطت الضوء على اهتمام الأجداد بالأحفاد منذ ولادتهم، فهم الذين يرافقون الأحفاد في خطواتهم الأولى ويسيرون يدا بيد ويعرفون أي لعبة يحلمون بها ويصغون بصمت إلى الشكوك والمخاوف ويساعدون في دفع نفقات المدرسة ورحلة طال انتظارها، وهم الذين تغرورق عيونهم بالدموع لحظة الوداع. وأشارت الرسالة إلى تأثر الأجداد لحظة إتمام الأحفاد دراستهم، فهم الذين يضيئون الشموع يوم الامتحانات ويرفعون الصلاة من أجل أحفادهم ويخلقون روابط لا تعرف حدودا ويقدمون محبة غير مشروطة. وأضافت أن الأجداد يساندون حياة العائلات ويروون قصصا من الماضي ويساعدون على فهم الفرق بين الجوهري والسطحي. وأكدت أيضا أن المسنين يمثلون غنى جوهريا لأنهم شهادات ملموسة وواقعية لأزمنة مضت واتسمت غالبا بالمصاعب، ويحولون قصصا قديمة إلى أمثولة حياة، والذين يصغون إليهم باهتمام أكبر هم الصغار، فتجذبهم المغامرات التي عاشها المسنون في أراض بعيدة أو الوصف الدقيق لمنزل ونزهة وعطلة. الأجداد هم كنز، كتبت لجنة العلمانيين والعائلة التابعة لمجلس أساقفة البرتغال في رسالة مخصصة للمسنين لمناسبة الاحتفال في 26 من تموز يوليو الجاري بعيد القديسين يوكيم وحنا. وأضافت: ينبغي قول ذلك بشكل جلي والدفاع عنه، ينبغي حماية المسنين والاعتناء بهم، فالمجتمع الذي لا يحمي المسنين ويهتم بهم مصيره الفشل. احتفالا بعيد استقلال كولومبيا في 20 من تموز يوليو، وإزاء تفاقم الأوضاع الاجتماعية بسبب وباء كورونا، ذكر مجلس أساقفة البلاد الكاثوليك على موقعه الإلكتروني بما جاء في رسالة نشرها في ختام جمعيته العامة 100 التي عقدت عبر الإنترنت مطلع الشهر الحالي، وتحمل عنوان التغلب على كل الأوبئة، رجاء، الالتزام ووحدة. أشار أساقفة كولومبيا إلى أن بعض الأوبئة القديمة قد اشتدت حدتها في هذا الزمن، مسلطين الضوء على سبيل المثال على الفقر، البطالة، التهميش، غياب الفرص للأشخاص الأشد ضعفا، نقص الخدمات الصحية والتعليم، الفساد، الاتجار بالمخدرات، الاعتداء على الحياة والكرامة البشرية والعنف. وشجع الأساقفة في رسالتهم على القيام بالخطوات الضرورية من أجل تحويل هذه الأوقات الصعبة والمعقدة إلى فرصة لبناء شيء جديد وأفضل للجميع، وذلك من خلال الإيمان بالله، الرجاء، الوحدة، التضامن، العدل، المصالحة والسلام، الأخلاق والخير العام، العائلة والعناية بالبيت المشترك. وأشارت الرسالة أيضا إلى أن التحديات التي على المجتمع مواجهتها سيتم عرضها على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لمجلس أساقفة كولومبيا الكاثوليك، كي يتمكن المؤمنون من التفكير فيها ومواجهتها والصلاة معا من أجل خير العالم والبلاد، ومن أجل التغلب على الآفات الاجتماعية التي تحول دون التنمية المتكاملة، ومن أجل انتهاء الوباء.
عقد يومي 18 و19 من تموز يوليو عبر الشبكة اللقاء العالمي الأول للأمازون، وذلك بمشاركة ممثلي حركات ومنظمات ومجموعات السكان الأصليين في هذه المنطقة من البرازيل، بوليفيا، بيرو، الإكوادور، كولومبيا، فنزويلا، غويانا، غويانا الفرنسية وسورينام. ووجه المشاركون في ختام اللقاء نداء طلبوا فيه الدول المعنية بإيقاف نشاط استخراج المعادن، وذلك لكبح ما وصفوه بقتل البيئة والأعراق والذي يهجم بشكل أكثر شراسة من فيروس كوفيد-19. وتحدث النداء عن موت الشعوب الأصلية وثقافاتها وموت الطبيعة والحيوانات ونشاط استخراج المعادن والحصول على الأخشاب في المنطقة، وذلك سواء بشكل شرعي أو غير شرعي. ومن بين ما ذكر الموقعون على النداء أنه يجب ألا تسقط بعد حتى قطرة دم واحدة من أجل المنتجات الاستهلاكية لمدن العالم. وأكدوا استمرار منظمات وجمعيات وحركات السكان الأصليين في منطقة الأمازون نشاطها ضد التدمير والجوع اللذين سيستمران عقب الوباء. هذا وفي إطار تطرق المشاركين في اللقاء إلى حالة الطوارئ الصحية بسبب كوفيد-19، تحدث الكاردينال بيدرو باريتو من بيرو، نائب رئيس الشبكة الكنسية لمنطقة الأمازون، مسلطا الضوء على نشاط الكنيسة الكاثوليكية في مجال العناية بالطبيعة. ومن بين ما قال في مدخلته أنه قد حانت الساعة كيما تقدم شعوب الأمازون متحدة إسهامها إلى عالم اليوم من خلال أسلوب حياة متعقل وتضامني، وفي المقام الأول صادق في احترام الشخص البشري والثقافات والطبيعة. وشدد نائب رئيس الشبكة الكنسية من جهة أخرى على كون الكنيسة حليفة لشعوب الأمازون. لم تسبب جائحة فيروس كورونا فقط موت مئات الآلاف من الأشخاص وإصابة ملايين الأشخاص ومواجهتهم مصاعب مختلفة في جميع أنحاء العالم، بل كانت تجربة للمؤمنين طرحت تساؤلات حول علاقتهم بالله وبالآخرين وبالطبيعة. هذا ما أشار إليه مجلس الكنائس العالمي معرفا بمبادرة له تسعى إلى مساعدة المسيحيين كأفراد وجماعات في التعامل مع الخوف والتخبط وأيضا مواجهة واجب إعادة بناء عالم لن يكون كما كان قبل الجائحة. وتتمثل هذه المبادرة في نشر كتيب عبر الشبكة بعنوان مداوات العالم دراسات بيبلية لزمن الوباء، ويتضمن هذا الكتيب 8 دراسات بيبلية مقدما جولة عبر بعض الأحداث الأساسية في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، ترافقها تأملات لا فقط حول معنى هذه الأحداث في إطارها الأصلي بل وأيضا في عالم اليوم، وحول الفرص التي تقدمها لنا هذه الأحداث للعثور على إجابات فعلية على ما نعيش من أزمات وتغيرات. هذا وأكد مجلس الكنائس العالمي أن رجاء من أطلق هذه المبادرة هو أن يكون هذا اللقاء مع كلمة الله قادرا على تحفيز تأملات روحية ولاهوتية وإثارة نقاش مفتوح وإطلاق التزام كنسي متجدد، وذلك لمواجهة حالة الطوارئ متعددة الجوانب ومواجهة تبعاتها الاقتصادية الخطيرة إلى جانب الكثير من القضايا المتشابكة والمرتبطة بالعدالة الاجتماعية. وتجر الإشارة إلى تأكيد مجلس الكنائس العالمي على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به جماعات الإيمان في مرحلة مثل هذه التي يمر بها العالم حاليا، حيث يمكن عمل الكثير من أجل تعزيز التضامن والحكمة والرعاية. تحدث أيضا عن أهمية تقديم معلومات صحيحة ومفيدة، هذا إلى جانب تشجيع ودعم المرضى والمعرضين للإصابة بالمرض، ناهيك عن عمل أساسي ألا وهو العناية الرعوية بالمتضررين من الفيروس. وشدد مجلس الكنائس العالمي أيضا على رغبته في حمل الرجاء والنور، وذلك في إشارة إلى ما تقوم به الكنائس وما يمكن أن تقوم به، وذلك من أجل الإسهام في تقديم إجابات بناءة على جائحة فيروس كورونا وعلى تبعاتها على حياة الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وذلك سواء على الصعيد الجسدي أو الروحي.
سلط تقرير نشر على موقع الإنترنت الخاص بمجلس أساقفة أوغندا سلط الضوء على النشاطات التي تقوم بها هيئة كاريتاس في مختلف الأبرشيات لصالح المواطنين الأوغنديين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعانون من تبعات الأزمة الاقتصادية والتي تفاقمت نتيجة جائحة كوفيد-19. تحدث التقرير عن وجود أكثر من 1,000,000 شخص يحتاجون إلى المساعدة بسبب وباء كورونا، وهم يستفيدون حاليا من المعونات التي تقدمها هيئة كاريتاس في مختلف الأبرشيات الأوغندية، حيث ولد الفيروس أضرارا اقتصادية فضلا عن تلك الصحية. تصل كلفة هذه الاستثمارات إلى أكثر من 400,000 دولار أمريكي. وكانت حملة المساعدات قد انطلقت في 21 آذار مارس الماضي، بعد أن تبنت الحكومة الأوغندية الإجراءات الهادفة إلى احتواء تفشي هذا الوباء، فقررت فرض قيود على التجمعات العامة ووقف حركة النقل العام، مما لا شك فيه أن هذا الفيروس ترك تأثيرا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة لسكان أوغندا كلهم، والذين يتخطى عددهم 37 مليون نسمة. وأكد هذا التقرير أن هيئة كاريتاس أوغندا حاولت الإفادة من هذا الظرف كي تقدم إسهاما في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى وقف انتشار الفيروس وتوفير المساعدة الاجتماعية للأشخاص المحتاجين، وتمكنت من بلوغ أكثر من 1,230,000 شخص ممن يواجهون الصعوبات، أكانوا من المواطنين الأوغنديين أم اللاجئين وطالبي اللجوء. وجاءت تلك المساعدات بشكل مواد غذائية ولوازم صحية وأدوات منزلية، وأعطت الأولوية للنساء الحوامل والأشخاص المسنين حسب ما جاء في التقرير. في أبرشية جولو على سبيل المثال، أطلقت الهيئة الخيرية الكاثوليكية حملة تضمنت توفير المحروقات وتوزيع المعدات الصحية ولوازم النظافة الشخصية والمنزلية، فضلا عن مستوعبات المياه والمواد المعقمة. هذا ناهيك عن تدريب المتطوعين، وتعاونت كاريتاس مع الحكومة الأوغندية في عملية تشكيل فرق للمراقبة من أجل التحقق من وجود بؤر للوباء ومساعدة الطواقم الطبية على التعامل مع الوضع. وأوضح التقرير أن مساعدات كاريتاس في أوغندا شملت أيضا 4000 لاجئ في مخيم باجرينا، حيث وزعت الهيئة لوازم صحية من بينها الصابون والكمامات ومعقمات اليدين. أضاف التقرير أن الهيئة تمكنت من بلوغ 7800 يتيم و25 بنية صحية في محلة كاسانا لويرو، كما عملت على تدريب 50 من العاملين الصحيين والذين قاموا بدورهم بحملات توعية في حوالي 500 قرية. أما في العاصمة كامبالا فتم توزيع المواد الصحية والكمامات على 69 رعية ومركزا للضيافة، وهكذا مدت يد العون إلى أكثر من 196 ألف محتاج.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.